أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفسير الآية 31 من سورة البقرة، قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ذكر الله تبارك وتعالى ما يتعلق بخلق الخليفة في الأرض في الآية 30، وبعد بيان كيفية خلق آدم شرع في بيان فضل آدم لأنه ملازم لخلقه وحياته. وأول ما بدأ تبارك وتعالى بعد خلق آدم بدأ بالتعليم لتلازم التعليم مع الحياة. فالفرق بين حياة الإنسان وسائر المخلوقات إنما هو بالعقل والعلم. التفسير: أول مفردة وعلم، ثاني مفردة آدم، ثالث مفردة الأسماء. هذه المفردات نشرحها تباعا وفقا للغة العربية أولا، والآيات المماثلة لها ثانيا. قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وردت الهيئة من مادة العلم في موارد كثيرة من القرآن الكريم، آيات كثيرة تطرقت إلى حيثية العلم من الله عز وجل. قال تعالى: وعلمناه من لدنا علما، الكهف 65. وقال جل شأنه: وعلمك ما لم تكن تعلم، النساء 113. وقال سبحانه وتعالى: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، البقرة 151. وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، البقرة 282. والمستفاد من جميع هذه الآيات القرآنية أن إلقاء العلم من الله تبارك وتعالى، وأن إلقاء المعلم حقيقة، حقيقة ما يريده من العلم إلى الطرف الآخر، إنما يكون بنحو الإلهام أو بنحو الإشراق، كما يقول الفلاسفة الإشراقيون. فعلم الله وتعليم الله لخلقه إنما يكون عن طريق الإلهام والإشعار. هذا الإلهام إما أن يكون دفعة واحدة، وإما أن يكون بالتدريج. وقد يكون هذا الإلهام بسبب ظاهري، كقوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، المائدة 31. فالغراب علم قابيل حينما قتل أخاه هابيل كيف يدفن أخاه. هذا تعليم بسبب ظاهري، وقد يكون التعليم بدون سبب ظاهري بالإلقاء في الراوع والإلهام. وظاهر الآية الكريمة وعلم آدم الأسماء، وعلم هو، فظاهر الآية أن التعليم مباشر من الله تعالى وبدون واسطة ملك، وإلا لعلمت الملائكة. فاقتضت العناية الإلهية الربانية بآدم عليه السلام وبأول خليفة أن يكون التعليم مباشرا من الله إلى آدم بالنفخ في روحه والإلقاء في روعه، وكل ذلك ينبئ عن السر العظيم والحكمة العالية في خلق هذا الإنسان وخلق أول إنسان في الأرض. فميز الله عز وجل آدم عن سائر خلقه بمقام خطير بأن علمه ما لم يعلم به غيره حتى الملائكة، وجعل في نسله هذه القوة العلمية، وفي ذريته جعل الأولياء الذين أشرقوا العالم بأنواع المعارف الإلهية، وتفرع عنهم جميع العلماء والعقلاء والحكماء الذين سخروا العالم بحكمه. هذا تمام الكلام في شرح المفردة الأولى وعلمه. والتعليم يختلف عن التدريس، التدريس يكون بالأدوات المتعارفة، لكن التعليم يكون بالإلقاء في الروع أيضا بالإضافة إلى الوسائل المتعارفة. المفردة الثانية آدم. آدم إما لفظ عربي وإما لفظ أعجمي، وإذا قيل بأنه لفظ عربي فيوجد احتمالان في اشتقاقه. الاحتمال الأول أنه مشتق من أديم الأرض أي من ظاهرها، فالله خلق آدم من ظاهر الأرض، فآدم على الرغم من كونه في الجنة لكنه خلق من أديم الأرض وظاهر الأرض، أي أن الأرض كانت موجودة حينما وجد آدم عليه السلام في الجنة. الاحتمال الثاني من الأدمة وهي السمرة، ومن هنا يتضح أن آدم أمر وسطي، فكما أن السمرة ليست ببياض فاقع ناصع وليست بسواد فاقع ناصع وإنما هي بين بين، كذلك خلق آدم وسطا كالسمرة التي تتوسط شدة البياض وشدة السواد. كما أن لفظ آدم سهل النطق سواء كان عربيا أو أعجميا، فتأنس بالتلفظ بلفظ آدم، ولعله يكشف عن وجود الأنس بين ذريته. ومن هنا سمي الإنسان إنسانا لأن الأنس من طبعه، وقد خلق في جبلته، أو لكونه وسطا بين الإفراط والتفريط، كما أن السمرة وسط بين شدة البياض وشدة السواد. والظاهر أن من أطلق وأول من أطلق اسم آدم على نبينا آدم هو الله تبارك وتعالى، فمن حين خلقه سماه آدم، ولم يطلق عليه آدم من حين نزوله إلى الأرض. فآدم عليه السلام من حين خلق روحه وبدنه وكل ما يتعلق به مضاف إلى الله تبارك وتعالى إضافة خاصة. شرح المفردة الثالثة: الأسماء كلها. يوجد بحث أصولي وهو بحث العموم، والعموم إما أن يستفاد بمقدمات الحكمة فيكون الإطلاق، وإما أن يستفاد من أدوات العموم كلفظ كل وجميع وجمعاء وقاطبة. ويوجد بحث بينهم وهو أن الجمع المحلى باللام يدل على العموم. قال تعالى: أحل الله البيع، يعني بيعا من البيوع، ولكن أحيانا تقول أحل الله البيوع جمع بيعا. فالجمع الذي حلي بأل يدل على العموم. علم آدم الأسماء، الأسماء جمع اسم يعني كل الأسماء، فاللفظة الأولى تدل على العموم الأسماء، واللفظة الثانية كلها تأكيد لذلك العموم، أي أن آدم عليه السلام حاز جميع الأسماء. فما المراد بهذه الأسماء؟ الأسماء جمع اسم وله معان متعددة، نذكر منها ثلاثة في اللغة العربية. المعنى الأول: الاسم هو اللفظ الخاص المعروف المقابل للفعل والحرف. تقول: تنقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. فالاسم ما أنبع عن المسمى، مثل لفظ سماء، أرض، شمس، قمر، بحر، نهر. وهذه الأسماء والمفردات تزداد بازدياد العصور، فيكون المراد من تعلم الأسماء يعني تعلم مجرد اللفظ من دون توجه المتعلم إلى الفعل. ويعد هذا لغوا في المحاورات العرفية، إذ أن الإنسان في محاوراته العرفية لا يتعلم الاسم لمجرد الاسم، بل يتعلم الاسم لما يترتب على معرفة هذا الاسم من فوائد. إذن الاحتمال الأول لغو وعبث، فيكون من القبح نسبته إلى الله تبارك وتعالى. فمن المحال أن يراد أن الله علم الأسماء يعني كل ما هو اسم في مقابل الفعل والحرف، علمه آدم عليه السلام. إذن المعنى الأول ليس بتام، يعني لا ليس بمراد من الآية الكريمة. المعنى الثاني: الأسماء من حيث كونها آلة للتعرف على المسميات والمعاني، فتتحقق الإفادة والاستفادة كما هو شأن تعلم اللغة، أي لغة تتعلم لمعرفة المسميات. وهذه النكتة التي استفاد وامتاز بها الإنسان عن سائر المخلوقات. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، يعني يبين ويفصح ما بداخله. سورة الرحمن من آية الأولى إلى الرابعة. المعنى الثالث: المراد من الأسماء ذوات المسميات وحقائق الأشياء لوجود خاصية الاسم فيها، لأن الاسم ما أنبأ عن المسمى. فجميع تلك المسميات وتلك الحقائق تنبئ عن آيات الله وجماله وجلاله، أو للترابط الوثيق بين الدال والمدلول. فهناك اندكاك عميق بين الدال وهو الاسم وبين المدلول وهو المسمى، بحيث إذا انتقل الذهن إلى الاسم انتقل فورا وقطعا إلى المسمى. وظاهر الآية المباركة هو المعنى الثاني، يعني وعلم آدم الأسماء كلها، يعني وعلم آدم المسميات كلها. وهذا المعنى الثاني يجتمع أيضا مع المعنى الثاني، المعنى الثالث يجتمع مع المعنى الثاني. فالمناسب من تعليم الله لآدم تعليم الأسماء من حيث كشفها عن حقائق المسميات، لأن آدم عليه السلام هو في مقام الأبوة للبشرية، فهو الأصل في حياة البشرية، في حياتهم الفردية وحياتهم الاجتماعية. لذلك لابد أن يكون هذا الأب وهذا الأصل ملما بشؤون مملكته. وهنا لا فرق في تعليمه دفعيا أو تعليمه تدريجيا، فقوله وعلم آدم الأسماء كلها يشمل الاثنين، يشمل التعليم الدفعي ويشمل التعليم التدريجي، وليس فيها نص على خصوص التعليم الدفعي. ولا وجه لصرف الآية عن التعميم والقول بأن الله علم آدم خصوص الأسماء التي كانت مورد حاجته في ذلك الوقت. وأما أن يعلم الله آدم أسماء لا يحتاجها ومسميات ليس بحاجة لها في ذلك الوقت، هذا يكون من اللاغو ولزوم ما لا يلزم، والله منزه عن ذلك. ويرد على هذا الرأي أن ظاهر الآية في التعميم، بل ظاهر الآية وجود إحاطة علمية لآدم، فهو محيط بما يحتاجه الآن وما يحتاجه أبناؤه، أي أن آدم عند إحاطة غيبية، وهذه الإحاطة الغيبية لم تتوفر عند الملائكة، وهذه الإحاطة الغيبية من كمال النفس عند آدم ومن معجزات آدم عليه السلام. لذلك قال تعالى ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. بل يمكن أن يكون المقصود من الأسماء والمقصود الأصلي هو بيان الأسماء التي تتبوأ مقام الخلافة الإلهية وأسماء الخلفاء الذين سيأتون من بعد آدم عليه السلام والبشر من ذريته، إذ أن النبي محمد صلى الله عليه وآله خلق نوره قبل نور آدم، كما في الرواية التي رواها الفريقان كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. فالنبي مقدم على آدم علما وروحا، وإن كان متأخرا عن آدم جسدا. فهناك كلام لطيف عجيب لصاحب الميزان سنقرأه بالتفصيل، وخلاصته أن هذه المسميات كانت أمور حقائق عينية موجودة، لكنها قد غابت عن الملائكة واطلع عليها آدم والدليل على ذلك التمسك بمفردتين، مفردة التعليم ومفردة الإنباء. بالنسبة إلى آدم قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، والمراد بالتعليم هنا كشف ستار الغيب، أي أن آدم اطلع على حقائق الأمور العينية والموجودات الكمالية، وكانت موجودة ويمكن عيانها، لكن لا يمكن عيانها إلا لآدم. وأما الملائكة فقد حجبهم ستار الغيب عن معاينتها ورؤيتها والاطلاع عليها. فيكون المراد من تعليم الأسماء بالنسبة لآدم تعليم المسميات وحقائق الموجودات، وأما بالنسبة إلى الملائكة قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فيكون المراد من الإنباء بالأسماء هو ماذا؟ ذكر الأسماء للمسميات، لأن الملائكة إذا أنبئوا بالأسماء قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي أنكم كيف اعترضتم على خلق آدم والحال أن هذه الأسماء ذكرناها لكم ولم تعرفوا مسمياتها، فأنتم لا تفقهون الأسماء فضلا عن المسميات، بينما آدم يفقه الأسماء بالإضافة إلى المسميات. ومن هنا يتضح أن المراد من الأسماء بالنسبة إلى وعلم آدم الأسماء كلها يراد المسميات. وأما بالنسبة إلى الأسماء في قوله تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم يراد الأسماء. وهذه الميزة يا أخي يا أخي يختص بها آدم عليه السلام، يعني مجرد ألفاظ لفظية لغوية، أصلا مكانة الأديب في اللغة العربية أنه إذا جاء بألفاظ تكشف عن مشاعر دفاقة، وقيمة المتحدث في أي لغة ما إذا جاء بأسماء تكشف عن مسميات براقة. وأما معرفة الاسم لمجرد أنه اسم ليس فيه خصوصية ولا يضفي إلى ميزة، فلنقرأ كلام أمير البيان صاحب الميزان رضوان الله عليه إذ قال في الميزان في تفسير القرآن الجزء الأول صفحة 116، وقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، مشعر بأن هذه الأسماء أو أن مسمياتها كانوا موجودات أحياء عقلاء محجوبين تحت حجاب الغيب، وأن العلم بأسمائهم كان غير نحو العلم الذي عندنا بأسماء الأشياء، وإلا كانت الملائكة بإنباء آدم إياهم بها عالمين وصائرين مثل آدم مساوين معه، يعني إذا علمهم يصيرون مثله، هو بتعليمهم ما صاروا مثله. ولم يكن في ذلك إكرام لآدم ولا كرامة حيث علمه الله سبحانه أسماء ولم يعلمهم، ولو علمهم إياها كانوا مثل آدم أو أشرف منه، ولم يكن في ذلك ما يقنعهم أو يبطل حجتهم. وأي حجة تتم في أن يعلم الله تعالى رجلا علم اللغة ثم يباهي به ويتم الحجة على ملائكة مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون بأن هذا خليفتي وقابل لكرامتي دونكم، ويقول تعالى أنبئوني باللغات التي سوف يضعها الآدميون بينهم للإفهام والتفهيم إن كنتم صادقين في دعواكم أو مسألتكم خلافتي، على أن كمال اللغة هو في المعرفة بمقاصد القلوب، والملائكة لا تحتاج فيها إلى التكلم، وإنما تتلقى المقاصد من غير واسطة، فلهم كمال فوق كمال التكلم. وبالجملة، فما حصل للملائكة من العلم بواسطة إنباء آدم لهم بالأسماء وغير ما حصل لآدم من حقيقة العلم بالأسماء بتعليم الله تعالى. فأحد الأمرين كان ممكنا في حق الملائكة وفي مقدرتهم، وهو العلم بالنبأ دون الآخر، وهو تعليمهم حقائق المسميات. وآدم إنما استحق الخلافة الإلهية بالعلم بالأسماء دون إنبائها، إذ الملائكة إنما قالوا في مقام الجواب: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فنفوا العلم. لم يقل الملائكة لا علم لنا إلا ما أنبأتنا، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم قال صاحب الميزان: فقد ظهر مما مر أن العلم بأسماء هؤلاء المسميات يجب أن يكون بحيث يكشف عن حقائقهم وأعيان وجوداتهم دون مجرد ما يتكفله الوضع اللغوي من إعطاء المفهوم. فهؤلاء المسميات المعلومة حقائق خارجية ووجودات عينية، وهي مع ذلك مستورة تحت ستر الغيب، غيب السماوات والأرض. والعلم بها على ما هي عليها كان أولا ميسورا ممكنا لموجود أرضي لا ملك سماوي وهو آدم، وثانيا دخيلا في الخلافة الإلهية. إذن معرفة آدم بالأسماء له دخل في خلافته الإلهية، وما لا يكون ذلك إلا بالنسبة إلى معرفة المسميات. هذا تمام الكلام في شرح وتفسير قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. شرح قوله تعالى: ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قوله تعالى: ثم عرضهم على الملائكة، العرض هو الإظهار على الغير لغرض فيه. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا. وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فأعرض عنهم. والمراد بالعرض على الملائكة توجيه نفوسهم والاطلاع على تلك الأشياء، يعني هذه الأعيان الموجودة لا بد أن يطلعوا عليها. قوله تعالى: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، هذا الأمر للتعجيز وإظهار عجزهم، ولذلك قال إن كنتم صادقين. خلاصة ختامية ومهمة جدا. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي أن هذا العالم، عالم الملك، عالم الدنيا، يسمى بعالم الروحانيين وعالم الأشباح والأضلة، ويسمى بالملكوت الأسفل في مقابل الملكوت الأعلى، عالم السماوات والغيب. هذا العالم فيه حقائق، لكن هذه الحقائق غائبة عنا لوجود حجم. الله عز وجل يعطي كل واحد بمقدار ما أقبل عليه. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. سورة الحجر آية 21. يعني كل شيء في خزائن، هذه الخزائن لا تنالها إلا بقدر ما ينزله الله عليك. ذلك كان يقال إن صاحب الميزان كان يسمع تسبيح الجدران. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذا رفع الغطاء ورفعت الحجاب تدرك تلك الحقائق الغيبية. هذا تمام الكلام في تفسير الآية 31 باختصار. تتمة الحديث تأتي. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.